والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الوادعي رحمه الله: فضل لا إله إلا الله. وذكرنا في الدرس الماضي أن فضل هذه الكلمة لا يحصل للعبد بمجرد قولها باللسان مع الجهل ماذا؟ بمعناها، بل لابد من معرفة معناها ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قلنا وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، قلنا له أخوان، من هما؟ عثمان والقاسم، قلنا عثمان محدث شهير والقاسم كذاب. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو سليمان ابن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ. قال: عن عبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، صدوق رمي بالقدر وربما وهم، خرج له البخاري تعليقا ومسلم الأربعة. قال: عن سعيد بن أبي سعيد، وسعيد بن أبي سعيد هو المقبورين. ولماذا قيل لأبيه المقبوري؟ لماذا قيل له المقبوري؟ أي لأنه كان يسكن بالقرب من المقبرة، كان يسكن بالقرب من المقبرة فقيل له المقبوري. وسعيد بن أبي سعيد تقدم أنه ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، تغير قبل موته بأربع سنين. سعيد بن أبي سعيد له ولدان، سعد وعبد الله، كلهما ضعيف، سعد وعبد الله كلهما ضعيف، وإن كان عبد الله أشد فإنه متروك. سعيد بن أبي سعيد له ولدان، سعد بن سعيد وعبد الله بن سعيد، وكلهما ضعيف. وسعيد بن أبي سعيد المقبري أثبت الناس فيه رجلان: الليث بن سعد وابن أبي ذئب، ولهذا البخاري أخرج له من طريق هذين كثيرا. سعيد بن أبي سعيد المقبري أثبت الناس فيه الليث بن سعد وابن أبي ذئب، لهذا البخاري أخرج حديثه عنهما كثيرا. قال: عن أبي شريح الخزاعي العدوي الكعبي، قيل اسمه خويلد بن عمرو وقيل عمرو ابن خويلد، في الاستيعاب لابن عبد البر، يقول ابن عبد البر: كان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة. ثم ذكر ما يدل على عقله، ذكر ما يدل على عقله، قال: كان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة، فكان يقول: إذا رأيتموني أبلغ من أنكحته أو نكحت إليه إلى السلطان فاعلموا أني مجنون فكوني، وإذا رأيتموني أمنع جاري أن يضع خشبه في حائطي فكوني فإنني مجنون. ومن وجد لأبي شريح سمنا أو لبنا أو جداية فهو له حل، فليأكله وليشربه. يقول عبد الله في الاستيعاب: كان من عقلاء أهل المدينة، قال: فكان يقول: إذا رأيتموني أبلغ من أنكحته أو نكحت إليه إلى السلطان فاعلموا أني مجنون. لماذا؟ لأن مثل هذه الأمور ما يحتاجش أن يبلغ بها الإنسان إلى السلطان. يعني يقول مثلا: إذا رأيتموني تزوجت من شخص أو تزوج هو إلي بإحدى بناتي أو أخواتي، فقدر الله وقع خلاف ونزاع، قال إذا رأيتمني وصل الأمر إلى القاضي إلى السلطان فاعلموا أني مجنون فكوني. ليش؟ لأن مثل هذه الأمور ما يحتاج الإنسان فيها أن يصل إلى السلطان وإلى الحاكم، فقد جعل الله لك فيها فرجا من عنده. رأيت أن الأمور تأزمت وضاقت، جعل الله فرجا في الطلاق وجعل الله فرجا في الخلع، فما يحتاج الإنسان أن يطور المشاكل في هذه الأمور حتى تصل إلى السلطان وحتى تصل إلى الحاكم وحتى تصل إلى كذا، لأن مثل هذه الأمور تزيد الضغائن والأحقاد في القلوب. أنت مثلا انظر، قدر الله أنه وقع بينك وبين أهلك شيء من المشاكل، شيء من كذا، ما في بيت يخلو من المشاكل، ما في بيت يخلو من هذا، أنت تحاول أن تنظر في هذه القضية بطريقتك وأسلوبك. قدر الله أنك ما استطعت تستشير من هو ناصح، انتبهوا إخواني في الله، تستشير من هو ناصح، لأن بعض الناس قد يقع بينه وبين أهله شيء، بينه وبين أصهاره شيء، يذهب يستشير أي شخص، ربما يستشير من لا يحسن المشورة فيشير عليك بما يعود عليك بالضرر. لكن أنت لو طرحت الأمر على إنسان عاقل يفهم، عالم، طالب علم عنده نباهة، رجل من عقلاء الناس، الأمور تحل بأسهل ما يكون، بأسهل ما يكون، وتنتهي المشكلة في أسرع وقت. ذكر الخطيب البغدادي في التاريخ، تاريخ بغداد، عن الواقدي محمد بن عمر قال دخلت على المهدي، مهدي العباسي، دخلت عليه فلما جلست إليه أحضر الدواء والدفتر وقال أملي عليه. الواقدي كما هو معلوم علم السير والمغازي فنه، فالمهدي العباسي من حب الناس للعلم في ذلك الزمان، حتى الخليفة المهدي بمجرد ما رأى الواقدي أحضر الدواء والدفتر ويقول للواقدي أملي عليه. قال الواقدي فأمليت عليه أحاديث وأمليت عليه ما تيسر، ثم حط الدواء والدفتر وقال أدخل إلى الداخل. قال ودخل إلى دار الحرم، يعني إلى النساء، ثم خرج بعد قليل وهو مغضب مكفهر عليه آثار الانزعاج الشديد، وجلس وهو في حالة شديدة. فقلت يا أمير المؤمنين خرجت على غير الحالة التي دخلت عليها. فقال دخلت فوثبت علي الخيزران، الخيزران اللي هي إيش؟ زوجته، زوجته، فوثبت علي الخيزران وأمسكت بثيابي ومزقت ثوبي وقالت لي يا قشاش ما رأيت منك خيرا، وإنما هي أمة اشتريتها من نخاس. هذا صحيح، الخيزران كانت أمة في السوق تباع، اشترها المهدي وأعتقها وتزوجها وجعلها زوجة أمير المؤمنين، من امرأة تباع في السوق إلى زوجة أمير المؤمنين. قال وإنما هي أمة اشتريتها من نخاس ورفعتها إلى ما ترى، وعقدت ولاية العهد لابنيها. المهدي كم عنده من زوجات وإماء مع أولاد من غيرها، لكن ما جعل الخلافة إلا للهادي ابن الخيزران وبعده الرشيد. وعقدت لابنيها ولاية العهد، وتصنع بهذا أنا قشاش، انظر يا واقد يقول أنا قشاش تصنع بها كذا. الواقد رجل عاقل، رحمة الله رجل عاقل، قال يا أمير المؤمنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلك، ويقول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته. وكما تعلم يا أمير المؤمنين إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، يغلبن الكرام، الذي كريم تغلب زوجته أن يتحمل منها. قال وذكرت له ما أحفظه في الباب حتى سري عنه وهدأ وضحك وأسفر وجهه، وأمر لي بألفي دينار. فلما رجعت إلى البيت وصلني رسول الخيزران وقالت: تقول لك سيدتي يا عم جزاك الله خيرا، سمعت كلامك لأمير المؤمنين، وقد أرسلت لك بألفي دينار إلا عشرة لئلا أساوي صلة أمير المؤمنين، وأرسلت له بأثواب وأرسلت له بكذا، لأنه هدى بعد ذلك ودخل إلى زوجته والأمر عادي ما حصل شيء. لو كان الواقد الآن عنده شيء من المشورة التي ما تنبغي كان يقول طلقها، يعني كم ستحصل غيرها؟ تقول لك قشاش وأنت أمير المؤمنين وأنت كذا. لكن هكذا إخواني في الله، عندما تعرض أمرك وقضيتك على من هو ناصح، على من هو عنده فهم في الأمور، عنده تجارب في هذه المسائل، فإنك بإذن الله تحصل الخير في كلا الأمرين، تحصل الخير إما في الاستمرار وإما في غير ذلك. ولهذا هذه كلمة عظيمة من أبي شريح رحمة الله عليه، يقول: لو وصلت هذه القضايا إلى السلطان فاعلموا أني مجنون فكوني. ويقول: وإذا رأيتوني أمنع جاري أن يضع خشبه في حائطي فكوني فإنني مجنون، لأن الحديث قد أمر بذلك. ثم انظر من طيبة نفسه وحب لإخوانه، يقول: ومن وجد لأبي شريح سمنا أو لبنا أو جداية فهو له حل فليأكل وليشرب. يعني انظر نفسه طيبة للناس، من وجد لي سمنا في أي مكان اشرب يأكل، من وجد لبنا لي، من وجد شيئا مما أملك مما يؤكل ويشرب فليشرب. الإنسان تكون نفسه طيبة، طيبة لإخوانه، ومن كان طيب النفس عاش الحياة السعيدة. جاء في ترجمة بعض السلف كأنه الحسن أو سفيان الثوري، أنهم دخل إخوانه إلى بيته ما وجدوه، نظروا تحت السرير فوجدوا سلة فاكهة أخرجوها وجعلوا يأكلون، فلما دخل وجدهم يأكلون فبكى، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: عاملتموني معاملة الصالحين ولست منهم. صالح الذي نفسه تطيب أن يأكل أخاه، أن يأكل أخوه مما يملك ولو لم يستأذنه، لأنه ماذا؟ نفسه طيبة. والعاملتموني معاملة الصالحين، اليوم الواحد من الناس يبكي حرقة على أن إخوانه إيش، ربما إيش لحم ولا فاكهة، ربما قطعة خبز أخذها أخوه، ربما يتشاجر معه، ربما ماذا يضاربه. لكن هكذا النفس الطيبة، كل إنسان نفسه طيبة لإخوانه طلبة العلم، لإخوانه من حوله، فيؤجر بذلك ويستريح. نعم، ويعني مثل هذه الآثار، مثل هذه المواقف، يعني نحن نذكرها في هذا الدرس، وإلا فالأصل أن كنا نحب أن نمشي في الكتاب بسرعة ونقرأ الأحاديث ونذكر ما يتعلق، لكن شيخنا وفقه الله يعني يقول أن نذكر مثل هذا المواقف، مثل هذه التراجم، مثل هذا، فيعني استجابة لطلبنا نذكر مثل هذا، بل أصل الدرس يعتبر استجابة لطلبه جزاه الله خيرا. فقال عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ البشارة هي الإخبار بما يسر، البشارة هي الإخبار بما يسر، ولا تذكر فيما عدا ذلك إلا مقيدة. يعني إذا ذكرت البشارة فيما فيه سوء لابد أن تقيد، أن تقيد، كما في قوله عليه: فبشرهم بعذاب أليم، هذا عند العذاب قال قيد، فبشرهم بعذاب، لكن عند الإخبار بما يسر يكون إطلاق، فبشر عباد، فبشر عباد، بماذا بشرهم؟ إطلاق البشارة يقتضي ماذا؟ عظم المبشر به، بشرهم بكل خير من ذلك الجنة. فهنا قال: أبشروا أبشروا، هذا من هذا القبيل أيضا، إطلاق البشارة يدل على عظم المبشر به، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فهذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، وجعل العلة في ذلك أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. ففيه إخواني في الله أن من نطق بهذه الكلمة العظيمة عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فإنه يبشر بالجنة. قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل، حبل يرتقى به. يقول ابن الأثير الجزري رحمه الله في النهاية قال أصله من السبب وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، أصله من السبب وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء. قال ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء، يعني صار كل ما يتوصل به إلى شيء يقال له ماذا؟ سبب. قال كقوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي الوصل والمودات. ووصف القرآن بأنه حبل قد جاء في صحيح مسلم أنه حبل الله، كما في حديث مسلم من حديث زيد بن أرقم قال صلى الله عليه وسلم وإني تركت فيكم ثقلين، ثم قال الأول كتاب الله هو حبل الله، كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة. وهذا معنى هذا الحديث تماما، يعني كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة. وهنا قال إيش؟ فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ماذا؟ أبدا. يقول النووي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله، قال المراد بحبل الله عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته. يقول النووي قيل المراد بحبل الله عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل نوره الذي يهدي به، وقيل نوره الذي يهدي به. صار عندنا كم قول الآن؟ ثلاثة أقوال. المراد بحبل الله قال النووي عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل نوره الذي يهدي به. يقول الطيبي رحمه الله والحبل مستعار للوصل، والحبل مستعار للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء، ولكل ما يتوصل به إلى شيء، أي الوسيلة القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه، الوسيلة القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه. قال العثيمين رحمه الله في شرح مقدمة التفسير ابن عثيمين لابن تيمية، يقول علام بن عثيمين ووصفه بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل، وصف القرآن بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل. إذن لاحظوا الآن القرآن سبب حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم يوصلك إلى الله. قال فتمسكوا به، لماذا تمسكوا به؟ قالوا لأنه يتوصل به إلى الخروج من الفتن والبعد عن الضلال والكفر، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، ومن اتبع القرآن فإنه لا يضل ولا يشقى كما قال الله، ولا يضل ولا يهلك، فإن القرآن أصل الهدى والنور والعلم، القرآن أصل الهدى والنور والعلم، هذه الأدلة، كل خير في القرآن، في اتباع القرآن والسنة. ومن أراد العلم على وجه الصحيح فليأخذه من أين؟ من القرآن والسنة، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا تأخذ العلم الصافي النقي الذي لم يختلط بشوائب الأهواء ولا غوائل البدع والضلالات. فكتاب الله هو الحبل المتين والنور المبين الذي من اتبعه اهتدى ومن أعرض عنه ضل. لكن المصيبة إخواني في الله أن أهل البدع من المخالفين لطريقة أهل السنة لا يرون في القرآن ماذا؟ علما. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد صفحة 104 قال: صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم. يقول صرح كثير منهم يعني من هؤلاء أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتها لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. يقول: وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. هكذا القرآن يقول لك ما في علم، القرآن أدلة لفظية. العلم أين هو عندهم؟ في كتب المنطق والفلسفة. العلم عندهم في علم الكلام، في كلام سقراط وبقراط وأفلاطون وفلان وفلان من الفلاسفة والمناطق وغيره. يقول ابن القيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، يشتغل بكتب الكلام بكتب البدع ولم يحفظ القرآن. قال: فقلت لهم: لو حفظت القرآن لكان أولى بك. فقال: وهل في القرآن علم؟ انظر يعني هل في القرآن علم؟ يقول هذا كلام القيم في الفوائد ذكره. هذا الآن أتباع أتباع ولا سمع هذا الكلام أن القرآن والسنة ما فيه علم، العلم إنما هو في إيش؟ في كتبهم وفي آرائهم وفي أفكارهم، فظلوا وأظلوا. يقول ابن القيم: ولقد صرح لي بعض أئمة هؤلاء قال: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم. انظر يقول إيش؟ إنما نسمع الحديث لأخذ البركة فقط، قال لا لنستفيد منهم العلم، لأن عندهم القرآن ما في علم. بل تأملوا الآن إخواني في الله قوله عليه السلام: فتمسكوا به فإنكم ماذا؟ لن تضلوا. إذا اتبعت القرآن وفهمت القرآن وعملت بما في القرآن لن تضل، وإنما تنال الهدى. لا، هؤلاء عندهم نسأل الله السلامة والعافية القرآن من أسباب الضلال، حتى صرح بذلك السنوسي في شرح أم البراهين لما قال: أصول الكفر ستة، أصول الكفر ستة. قال: السادس الأخذ بظواهر القرآن والسنة دون عرضها على البراهين العقلية. يعني الآن من أصول الكفر، انظر يرى إيش، أنك تأخذ بظواهر القرآن والسنة، قرأت القرآن أخذت بظاهره، هذا عندهم أصل من أصول الكفر. ثم قال: وهذا أصل ضلال الحشوية، يقول أنهم يقرؤون الرحمن على العرش استوى يأخذون بظاهره ويقولون نثبت لله صفة الاستواء، يرى هذا ضلالا. الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصرح هذا بأنها ضلال ويراه أصلا من أصول الكفر. فانظر هؤلاء كيف يمكن أن يهتدوا وهم يرون مثل هذا الأمر، إلا أن يشاء الله أن يوفقهم إلى العودة إلى طريقة السلف ونهج السلف، وإلا فالسنوسي صرح بهذا، والصاوي أيضا في عشية على الجلالين صرح بهذا وقال: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الصاوي في حاشية على الجلالين صرح بهذا، يقول: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. وقال قبل هذا كلاما شنيعا أيضا، قال: ولا يجوز تقليد ما عدا الأئمة الأربعة ولو وافق قول الصحابي والحديث الصحيح والآية. يعني قول يخالف قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة حتى لو كان يوافق الحديث الصحيح، يقول لا تأخذ به. ولا يجوز تقليد، يقول ما عدا الأئمة الأربعة ولو وافق قول الصحابي أو الحديث الصحيح أو الآية. يعني أولاكم سمعت يعني القرآن والسنة ما لهما عندهم ذاك الاعتناء والاهتمام؟ ولذا عندهم الاهتمام في باب العقيدة بعلم الكلام بالضلال الذي أخذوه عن هؤلاء المناطق والفلاسفة. أما أن يأخذ عن كتاب الله عن سنة رسول الله بعيد. ولهذا تجد بعضهم يكون بلغ الذروة عندهم في علم الكلام في كذا، وعندما تأتي إليه في الحديث جاهل، ما يدري من الحديث، ما يعرف الأحاديث، وربما أحاديث ضعيفة باطلة ينسبها إلى الصحيحين، وربما أحاديث مكذوبة ليس لها أصل يرويها وينقلها. تصور الآن مثلا مثل الرازي، الرازي عندهم أي الرازي يأتي في تفسيره مفاتيح الغيب، هذا الألوسي في تفسيره في تفسير سورة العصر ذكر حديثا، الألوسي ذكر حديثا وهو أن امرأة جاءت إلى المدينة فجعلت تقول أين رسول الله أين رسول الله، دلوني على رسول الله، فلما دلوها قالت يا رسول الله إن زوجي كان غائبا وإني زنيت فحملت بغلام، فلما وضعته أخذته فوضعته في دن من خل حتى مات، يعني قتلت الولد، ثم بعت ذلك الخل، فماذا ترى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما الزنا فعليك الرجم، وأما قتل الولد فإنه خلود في نار جهنم، وأما بيعك الخل فهو كبير من الكبائر، ولكن أظنك ما صليت العصر، يعني فعلت هذا كله لأنك ما صليت العصر. انظر الألوسي بعد ما ذكره قال إيش؟ قال وقد ذكر هذا الحديث الإمام، طبعا يعبر عن الرازي بالإمام، ولقد ذكر هذا الحديث الإمام، ثم قال كلمة عظيمة، قال ولعمري هو إمام في معرفة ما ليس بحديث، إمام في معرفة ما ليس بحديث فيما لا يعرفه أصحاب الحديث، يعني هو إمام في ذلك مع شهرة، انظر يروي مثل هذه الحديث ضعيفة المكذوبة وينقلها على أنها ماذا منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالألوسي يعترف بأن الرازي مع إمامة ما عنده معرفة ولا فهم بعلم الحديث، ولذا يقول ولعمري هو إمام في معرفة ما لا يعرفه أصحاب الحديث، فلا تغتر به فتنبه، فلا تغتر به، فاحمد الله، احمد الله أن وفقك إلى أن تأخذ العلم من الكتاب والسنة على أيدي أهل السنة وعلماء أهل السنة، تأخذ عنهم النهج الصافي القويم، تأخذ علمك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتهتدي الهداية التي ليس بعدها ضلال، الهداية الحقة الهداية العظيمة من الكتاب والسنة كما قال فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.